الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين سيما خليفة الله في الأراضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام حول التفريق بين الحكم الوضعي والتكليفي فيما لو تغير اجتهاد المجتهدين، وأن المحقق اليزدي ذهب إلى أنه في الأحكام الوضعية الاجتهاد السابق نافذ ماضي. عليكم السلام والرحمة. أما في التكليفية فيتبع في كل زمن مقلده ومجتهده، وأوضحنا وجه الإشكال على كلامه. يمكن أن يجاب على ما أشكلنا به عليه بالتفصيل، بأن الفتوى بالنسبة للأحكام التكليفية هي صانعة لها، أي الأحكام التكليفية هي أحكام ظاهرية تتولد من الفتوى، وأما الأحكام التكليفية فهي كاشفة عنها. فهذا هو وجه الفرق: الأحكام التكليفية منكشفة بالفتاوى، وأما الأحكام الوضعية الأحكام التكليفية مجعولة ببركة الفتاوى. يعني أن نقول بالسببية في الأحكام التكليفية، وأن نقول في الأحكام الوضعية بخلاف ذلك. هذا التفصيل ممكن لكنه بلا دليل، لا يحتاج إلى مؤونة رد وجواب. فإن الظاهر بأن الفتوى وزانها وزان واحد، فإما هي صانعة للحكم الظاهري فيهما في الوضع والتكليفي، وإما هي كاشفة عن الحكم الواقعي. ففي الموردين إما حكم ظاهري مجعول، وإما حكم ظاهري منكشف أو مكشوف. فمن أين التفصيل؟ فهذا التفصيل هو أول الكلام، يعني الدليل هو مدعى في حد ذاته، بل هو خلاف الظواهر. ليش خلاف الظواهر؟ هذا تطور. السبب في ذلك أن أدلة حجية الفتوى واحدة، ما عندنا دليلان، لا يوجد دليلان. دليل يقول فتوى المجتهد في الأحكام الوضعية حجة، ودليل آخر يقول فتوى المجتهد في الأحكام التكليفية حجة، حتى من اختلاف اللسان. طبعا في هالمثال لم يكن اللسان مختلفا، كي من اختلاف اللسان نستكشف أن الأحكام الوضعية ثابتة أبدا بالفتوى الأولى، وأن الأحكام التكليفية غير ثابتة. مثلا لو قال فتوى الفقيه في الأحكام الوضعية نافذ، فنستفيد من النفوذ أبد الدهر. وقال فتوى مرجع التقليد في الأحكام التكليفية واجب الاتباع، فنستفيد منه أنه ما دامت الفتوى موجودة هي واجبة الاتباع. إذن الجواب الآخر، أولا نقول لا دليل على التفريق، بأنه الفتوى الفرق هكذا: الفتوى في الأحكام التكليفية صانعة للواقع ومأخوذة على نحو السببية، يتولد منها حكم ظاهري. أما في الأحكام الوضعية فهي كاشفة عن الواقع وليست مولدة له. وهذا التفصيل أول الكلام، أولا. ثانيا الأدلة على خلافه، يعني ظاهر الأدلة على خلافه. إذا أدلة حجية الفتوى في الموردين واحدة، مثلا وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وهذا دليل على حجية كلام الفقيه في الموردين. أو أجلس في المسجد وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك، وأفت الناس في الأحكام الموضوعية في الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية لا فرق، وهكذا وهل مجرى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم في الأحكام التكليفية والوضعية. فاللسان لسان واحد، فمن أين التفصيل؟ فهذا التفصيل لا وجه له. بعد ذلك نأتي إلى تفصيل آخر أو وجه آخر لتحليل كلام المحقق اليزدي، أشرنا إليه أول أمس، لكن الآن نضيف وجهين آخرين يعني في الرد. قد يوجه كلام المحقق اليزدي بأن الأحكام، هذا قد ذكرناه وذكرنا جوابه، الآن نضيف جوابين آخرين. قد يوجه بأن الأحكام التكليفية انحلالية، أما الوضعية فاستمرارية، فهذا هو منشأ الفرق، وهو الدليل على التفريق بين الأحكام التكليفية والوضعية. أما أن الأحكام التكليفية انحلالية لوضوح ذلك، أنه عندما يقول فلان شيء واجب فكل فرد من أفراده هو واجب بنحو الاستقلال الارتباطية خلاف الأصل، بل لم يقل بها أحد بالنسبة إلى الآحاد المفردات، يعني صلاة الجمعة في كل جمعة هو واجب مستقل وليس واجبا ارتباطيا مع تلك الصلاة، فقد تحرم هذه الصلاة وقد تجب تلك الصلاة لأنه مسافر غير مسافر، لأن العدد اكتمل لم يكتمل إلى آخر التفاصيل. فالواجبات اللي تدل عليها العمومات آحادها ليست بارتباطية كما هو واضح. إذن الأحكام التكليفية انحلالية، إذا قال بأن جلسة الاستراحة واجبة فكل جلسة استراحة في كل صلاة هي واجب مستقل عن الجلسة الأخرى في الصلاة الثانية وإن كانت من أحوال الارتباط مع صلاتها، فالأحكام التكليفية انحلالية. أما الأحكام الوضعية فاستمرارية، هي مما إذا ثبت دام، فإذا أفتى بالملكية فالملكية تبقى مما إذا ثبتت دامت، إما علتها المحدثة علة مبقية أيضا. فهذا وجه الفرق. ممكن أن نجيب عن هذا الفرق بثلاثة أجوبة فزين تدبروا فيها. الثالث هو الذي ذكرناه سابقا أيضا نكرره. الوجه الأول هو أن الفقيه يتحدث عن الجعل أو يتحدث عن المجعول، أي هل يفتي بالجعل أو يفتي بالمجعول؟ إن كان يفتي في بالمجعول فلكلامكم وجه على أنه سيأتي رده، لكنه يفتي بالجعل، يعني يقول الشارع جعل الحكمة، يقول جعل وجوب صلاة الجمعة، هكذا يقول بعد. إما مباشرة يعني هو منطوق كلامه أو هو مرجع كلامه، يعني قد يقول صلاة الجمعة واجبة لكن مرجع كلامه إلى شنو؟ إلى أن الشارع جعل صلاة الجمعة واجبة، فقد تساوى الحكم التكليفي والوضعي. إذا كان الكلام عن الجعل، لأن هو جعل واحد خمو عدة جعولات، المجعول استقلالي واستمراري، أما الجعل فهو جعل واحد، يقول جعلت الملكية عند الحيازة من ملك حاز، هذا جعل واحد. يقول جعلت وجوب صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شنو؟ فاسعوا إلى ذكر الله، فالجعل واحد. فالفقيه إذا أفتى بذاك الجعل أو بهذا الجعل، فإذا أفتى بأمر واحد إما مستمر أو متعدد متعلقه، المتعلق يختلف في أنه أحدهما بنحو الكم المنفصل، الثاني بنحو الكم المتصل، هكذا الملكية بنحو الكم أو الكيف المتصل، أما ذاك فهو بنحو الكم المنفصل. فبناء على هذا إذا كانت فتوى الفقيه ترجع للجعل كما هي أو مصبها الجعل، في مثل هالمثالين مصبها الجعل، يتكلم عن الآية كدليل، فقهاء عادة هكذا ينطلقون للأدلة، فبناء على هذا ماكو وجه للتفكيك، الجعل جعل واحد في الموردين. الفقيه الثاني يقول لا جعل، هكذا الفقيه الأول يقول قد جعلت الملكية بالحيازة، الفقيه الثاني يقول لم تجعل الملكية بالحيازة، جعل حق الاختصاص بالحيازة. الفقيه الأول يقول جعل وجوب جلسة الاستراحة برواية الإمام الصادق عليه السلام، الفقيه الثاني يقول لم يجعل، لأن هذه الرواية سندها ضعيف أو دلالة غير تامة. إذن هو وزانهما وزان واحد. فهذا أولا. إذن التفكيك بلحاظ المجعول لعله يصح، والانحلالية والاستمرارية مصبها المجعول لا الجعل، لكن مصب فتوى الفقيه أو مرجعه إلى الجعل، والجعل فيهما واحد. إذن التفكيك غير صحيح، هذا أولا. ثانيا نقول سلمنا وتنزلنا بأن مصاب كلام الفقيه هو المجعول ولو في بعض الموارد، وقلنا بأن المصاب هو الملاك لا المرجع. هذا الفقيه ده يقول صلاة الجمعة الآن واجبة، وذاك يقول بأنه مثلا هذا الشيء الآن ملك لك. فسلمنا تنزلنا بأن مصاب كلام الفقيه هو المجعول، والمجعول في التكليفيات انحلالي وفي الوضعيات استمراريون، سلمنا. نقول لكن مع ذلك كلامكم غير تام. ليش؟ لأنه إنما يصح كلام المحقق اليزدي حتى على هذا التنزل لو كانت فتاوى الفقهاء بنحو القضايا الخارجية وليست كذلك. القضاة أحكامهم بنحو القضية الخارجية، فهذا التفصيل ينفع في باب القضاء كما نلتزم هنالك، لكن في باب الفتاوى، الفتاوى الفقهاء بنحو القضية الحقيقية. شو يقول؟ يقول صلاة الجمعة واجبة، ما يقول صلاة الجمعة هالأسبوع واجبة إلا إذا خرج عن مقام الفتوى إلى مقام المرشد أو إلى مقام القاضي الحاكم. الفقهاء أيضا عندما يتكلمون عن المجعول يتكلمون بنحو القضية الحقيقية مو بنحو القضية الخارجية. أكرر مرة أخرى، القاضي يتكلم عن القضية الخارجية يقول بأن هذه زوجة أو هذا ملك لك، أما المفتي ما يقول هذا ملك لك، يقول من ملك حاز، يقول الحيازة سبب للملك، من أحيا أرضا ميتة فهي له، الإحياء سبب للملك. يقول بأنه العقد يجب الوفاء به، ما يتكلم عن هذا العقد إلا مرشدة، يعني تطبيق الكبرى على الصغرى، هذا إرشاد مو شغل الفقيه بما هو فقيه، بما هو أهل خبرة مثلا يعني. فبناء على هذا إذا كان كلام الفقيه في الموضوعين يعني في الحكمين التكليفي والموضوعي على نحو القضية الحقيقية فيتساويان أيضا، أيضا تفصيل يزدي لا وجه له، لأنه هذا قاعد يقول صلاة الجمعة هاي الطبيعة واجبة، ذاك يقول بأن هذه الطبيعة متحققة، ومن حيث الطبيعي الأمر فيهما واحد. يقول هذه الطبيعة واجبة، ذاك الآخر يقول هذه الطبيعة ليست بواجبة، أو هذا الكلي عبر. نعم، إذا ماكو تفكيك ماكو تفصيل. إذا كان كلام الفقيه عن الأفراد نقول ماكو تهافت ماكو تباد. الفقيه السابق شنو قال؟ قال صلاة الجمعة في الأسبوع الماضي واجبة. هذا الفقيه الجديد يقول هذه الصلاة في هذا الأسبوع حرام، ماكو تهافت بينهم. لكن الفقيه لا يقول ذلك، الفقيه موضوعه هو الكل الطبيعي، يقول الصلاة واجبة، جلسة الاستراحة مستحبة أحدهما يقول، والثاني يقول جلسة الاستراحة واجبة. هذا مسترشد، هذا مو مستفتي، مسترشد. إذا سأل عن الجزئي جزئي مسترشد مو مستفتي. ما له ربط، احنا نتكلم عن الفتوى مو عن الارشاد. الفقيه شغل الفتوى يعني كليات ابو البقاء يقولها، اما هاي زوجتي لو مو زوجتي مو شغل الفقيه. الفقيه يقول اذا ارتضعت معك 10 رضعات فليست زوجه لك، او 15 رضعه، اذا لم ترتضع فهي زوجه، هذا شغل الفقيه. اما هسه اسال هاي زوجتي لو مو زوجتي، هذا شغل القاضي مو شغل الفقيه. واذا الفقيه هم افتى فيها فليست فتوى، خطا نعبر عنها بالفتوى، الفتوى في الكليات قضى في المورد، فلازم تكون شروط القضاء مجتمعة فيه. وإذا خرج يكون مرشد وعيتنا وهكذا، إما قاضي وإما مرشد. إذن هذا هو الجواب الثاني. الجواب الأول إذن شنو نلخص مرة ثانية؟ أن كلا الفقيهين يتكلم عن الجعل، والجعل فيهما، يعني يتكلم عن عمل الشارع، والجعل فيهما واحد. ثانيا، لنفرض أن كلا الفقهين يتكلم عن المجعول، فإنه يتكلم عن المجعول بنحو القضية الحقيقية لا الخارجية، وليس الزمن مفصلا ولا الآحاد مفصلة، هذا ثانيا. ثالثا، لأمس ذكرنا أمس يعني أو أول أمس، بأنه لنفرض أيضا تنزلنا بأن كلا الفقيهين يتكلم مو عن الجعل واحد ولا عن المجعول بنحو القضية الحقيقية، يتكلم أصلا عن المجعول بنحو القضية الخارجية. يعني هذا الفقيه يقول هاي الصلاة واجبة وهذه الصلاة واجبة وهذه الصلاة واجبة الجمعة، أو هذه جلسة الاستراحة مستحبة، هذه مستحبة في الصلاة الثانية غدا، وهكذا. الآخر يتكلم عن الآحاد. أما في الملكية بعد هذه ما هي ملكية واحدة، أنه حدثت الملكية لم تحدث الملكية، هذا إذن سلمنا. فجوابنا الثالث اللي أمس ذكرناه يجري يعني أول أمس، أنه لو سلمنا بأن فتوى الفقهاء بنحو القضايا الخارجية عن المجعول وليس عن الجعل، فنقول جنابك الكريم الفقيه المفتي هل تلتزم بالتلازم بين الأحكام الوضعية أو تلتزم بالتفكيك؟ على كل التقديرين حالهما واحد. يعني احنا كل مرجع كلامنا انه لا تفرق، لا تفصل بين الحكم الوضعي والتكليفي. فان كنت ممن يقول بالتلازم بين الاحكام الوضعيه، يعني لا تقبل التفكيك بين الاحكام بشكل عام، اذا كنت من يقول بان الاحكام الظاهريه هذه لا يمكن التفكيك بينها، هكذا. هذا مبنى. المبنى الثاني انه يصح، اللي هو عليه المشهور. فإن قلنا بأنه لا يصح التفكيك بين الأحكام الوضعية، فأكو تعاند بين الكلامين بنحو الدلالة الالتزامية، وإن لم يكن بنحو الدلالة المطابقية تعاند في التكليف أيضا اللي هو انحلالي. لأن هذا عندما يقول هذه الصلاة واجبة، هذه الصلاة أيضا واجبة، هذه أيضا واجبة، ذاك الشيء يقول هذه محرمة، لازم قول هذه محرمة شنو؟ أن تلك أيضا محرمة، تلك أيضا محرمة، لأن قاعد نلتزم بأنه ماكو تفكيك بين الأحكام الظاهرية. فبناء على هذا الفتويان وإن لم تتعاندا مطابقة لكن تضادتا التزاما. إذن الحكم التكليفي صار كالوضع، هذا بيت القصيد، مو الوضع حقيقة واحدة بالمطابقة الفتويان متضادتان، التكليفي حقائق متعددة بالمطابقة ماكو تضاد، لأن هذا يقول صلاة الجمعة السابقة واجبة، هذا يقول صلاة الجمعة الحالية حرام، لكن الفرض قاعد نقول بأنه لا تفكيك بين الأحكام الظاهرية، فلازم كلام هذا حرمة ذاك، ولازم كلام ذاك وجوب هذا، فحدث التعاند. هذا إذا قلنا بعدم التفكيك بين الأحكام الظاهرية. وأما إذا عكسنا قلنا بالتفكيك بين الأحكام الظاهرية، أنه يمكن أن نفكك بين الأحكام الظاهرية، نقول الكلام أيضا في الصورتين واحد، فإن الملكية حكم ظاهري نفكك. يعني لا فرق بين التفكيك الكمي والتفكيك الكيفي حسب مبنى التفكيك في الظاهريات. لاحظوا جيدا بيت القصيد في كل هالكلام أن هذا التفصيل من ريد قبله بما هو هو. نقول التفكيك في الأحكام الظاهرية، من يقول بالتفكيك لا يلتزم بالتفكيك في الكميات، يعني في الآحاد المستقلة، يلتزم بالتفكيك في الكيفيات أيضا، يعني في الواحد المستقر القار أيضا يلتزم بالتفكيك. كانت زوجة الآن ليست بزوجة، النفقة واجبة الآن مو واجبة باعتبارها وليدة للزوجية. إذن إذا لم نقل بالتفكيك أو إذا قلنا بالتفكيك فالحكم التكليفي والحكم الوضعي من هذه الجهة واحدون، فلازم شنو نرجع؟ إذن لازم نستنطق الأدلة، يعني لا نتكلم عن أن الحكم الوضعي له خصيصة ذاتية فيه تقتضي أن الفتوى السابقة تمضيه مطلقة، وأن الحكم التكليفي فيه خصيصة ذاتية هي الانحلالية تقتضي أن الماضي ماض والحاضر حاضر، هذا لا تتكلم عنه كما تكلم عنه المحقق اليزدي. روح شوف الأدلة ماذا تقول، تقول بهذا الجانب أو تقول بذاك الجانب. احنا طبعا عبرنا بتعبير آخر، الآن طورنا التعبير، هناك قلنا بأنه هذه الفتوى الثانية تنفي العلة المحدثة أيضا، فراجعوا ما ذكر سابقا. هنا فد لفتة لطيفة نقولها لتعميق البحث أكثر، وهي أنه القضايا كما هو معلوم إما حقيقية وإما خارجية، هذا واضح عندنا. يمكن أن نطلع على وجود القسم الثالث وهو القضية الحقيقية الخارجية، هي أمر بينهما. القضية الحقيقية مصبها الطبيعي بما هو طبيعي، القضية الخارجية مصبها الأفراد، هكذا. إذا احنا فكرنا وتدبرنا نجد أن بينهما أمر، وهو الحقيقية الخارجية، لمزيج من الحقيقية والخارجية، لا مصبها الأفراد بما هم أفراد كي تكون خارجية، ولا مصبها الطبائع بما هي طبائع كي تكون حقيقية محضة، وإنما مصبها الطبائع المقيدة ببعض الخصوصيات الشخصية أو المقيدة ببعض الكليات، هكذا نعبر أدق. إذا كان المصب هو الطبيعة المقيدة ببعض الأوصاف، ببعض القيود أو ببعض المشخصات الفردية، فهي قضية حقيقية خارجية. الفقيه إذا قال بأن صلاة الجمعة واجبة، جوهر كلامه قضية حقيقية خارجية، لا هي خارجية محضة، مثل قتل من في العسكر، قتل من في العسكر ما عليه بطبيعي الإنسان، لا عليه بطبيعي من في العسكر، يعني كل من في عسكر من العساكر. القضية الخارجية منصبة على الأفراد ولا عليها بالطبائع، القضية الخارجية الحقيقية منصبة على الطبائع ولا عليها إلا مرآتيا بالأفراد. أما إذا هذا جمع بين الأمرين، يعني بمعنى أنه لاحظ الطبيعة بما هي مقيدة ببعض الخواص، نظير الكل في المعين اللي بينا، الكل في المعين شنو هو؟ أمر بين الكل وبين الجزئ، فلا هو كلي محض ولا هو جزئي محض، القضية الحقيقية الخارجية هي كالكلية في المعين، وهذا هم تدبروا به. فإذا هذا واحد قبله راح يشوف بأن كثير من أحكام الشارع هي من هذا القبيل، كثير من أحكام الشارع هي من هذا القبيل. فالخلط اللي بعض الحداثويين وقعوا فيه حيث رأوا، زين دقوا هاي الفائدة الهرمنيوطيقية للكلام، يعني في رد الهرمنيوطيقة، كثير من الحداثة، هذا استطراد بس لا بأس به، كثير من الحداثويين وقعوا في خلط حيث رأوا أن قضايا الشارع فيها نفحات خارجية، إذن استنبط من ذلك بزعمه بأن أصل القضية هي خارجية، الجواب لا، هي قضية حقيقية فيها قيود خارجية. للتقريب للذهن، طبعا أمثلة دقيقة أكو ذكرت بعضها في نقد الهرمنيوطيقة، لكن مثال السعر في الصلاة، صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات، أليس كذلك؟ وهي قضية حقيقية. هو يجي يستشير يقول لا هي قضية خارجية، لأنه الظروف الزمكانية الزمانية المكانية مؤثرة، فصلاة الظهر للمسافر ركعتان، إذن الزمان أثر، فللزمان مدخل في القضية الحقيقية، الزمان ما له مدخل، هاي من بديهات المنطق، القضية الحقيقية عابرة للزمان. وهنا نشوف الزمان له مدخل، حتى في صلاة الظهر له مدخلية، الدلوك قبل الدلوك أصلا وجوب ما أكو. إذن من هذا شنو يكتشف الحداثوي؟ أن قضايا الشارع هي خارجية أيضا. نقول له لا، هي قضية حقيقية خارجية فيما صرح فيه بمدخلية الزمن أو المكان، فهي حقيقية، فهي خارجية، فيما عدا ذلك تبقى حقيقية. يعني هو خلط من ها هنا نشأ، أنه سر حكم الخارجية إلى الحقيقي، وليس مثلا المكان أيضا مؤثر، أن هذا معدود أو موزون حسب المنطقة، في منطقة معدود فليس بربوي، في منطقة موزون فهو ربوي، إذن قضية خارجية. أنا شايف البعض يستدل بخصوص هذا المثال، إنه إذن هاي قضايا خارجية وإن لم يعبر بالخارجية، يقول إذن الزمان والمكان لهم مدخلية، إذن في كل مكان لهم مدخلية، نقول لا، الزمان والمكان لهما مدخلية بنحو القضية الخارجية في بعض القضايا فيما ذكره الشارع لا غير. وبتعبير آخر، ما تتوهم بهذا تعبير آخر، ما تتوهم بأنه قضية خارجية هي في حدها، في حد كليها المضيق، قضية حقيقية. يعني صلاة المسافر بنحو القضية الحقيقية 2 ركعات، وصلاة الحاضر بنحو القضية الحقيقية 4 ركعات. بس هو هذا لب قاعد يرجع أنه الشارع في بعض الأشياء لاحظ مدخلية زمان أو مكان أو عمر خاص أو غير ذلك، ثم صلى الله على محمد وآله الطاهرين.